السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صبحكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله في هذا المجلس، مجالس العلم. نحن في يوم السبت 15 من شهر صفر لسنة 47 و400 وألف من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الموافق للتاسع من الشهر الثامن سنة 25 و2000 الميلاد المسيح عليه السلام، في ضحية الصديق في مسجد خالد بن أحمد الياقوت، ومع قراءة صحيح الإمام البخاري هو الجامع الصحيح المسند المختصر من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمور رسول الله صلى الله عليه وسلم سننه وأيامه لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري أبي عبد الله رحمه الله تبارك وتعالى، المتوفى سنة 56 و200 من الهجرة. ونحن مع المجلس 92 في قراءة هذا الكتاب المبارك، ووصلنا إلى كتاب الأحكام، والحديث 137. نسأل الله تبارك وتعالى يتمم لنا ولكم بخير. والقارئ لابن سعدون مطوع. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبإسنادكم حفظكم الله إلى الإمام البخاري في كتابه الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه المعروف في صحيح البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب الأحكام، باب قول الله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك قال عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية على أهل بيت زوجها وولده وهي مسؤولة عنهم، وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسؤول عنه، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. باب الأمراء من قريش. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال: كان محمد بن جبير بن مطعم يحدث أنه بلغ معاوية وهو عنده في وفد من قريش أن عبد الله بن عمرو يحدث أنه سيكون ملك من قحطان، فغضب فقام فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فإنه بلغني أن رجالا منكم يحدثون أحاديث ليست في كتاب الله ولا توثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأولئك جهالكم، فإياكم والأماني التي تضل أهلها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله في النار على وجهه، ما أقام الدين. تابعه نعيم عن ابن المبارك عن معمر عن الزهري عن محمد بن جبير.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا الحديث أن معاوية بلغه أن عبد الله بن عمرو بن العاص يحدث أنه لا تقوم ساعة يخرج من قحطان، في أنه يملك الناس وأنه يسوق الناس بعصاه، واستنكر معاوية هذا الحديث لأن الأصل أن الأئمة من قريش، وهذه مسألة إجماع بين علماء أهل السنة أنه لا تجوز الإمامة إلا في قريش، والمقصود هي الإمامة العظمى، الإمامة العظمى. وإنما حدث عبد الله بن عمرو بن العاص عن أمر من واقع الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولو تأمر عليكم عبد حبشي، أنه قد يحدث هذا الأمر. وكذلك هذا من علامات الساعة أصلا، هو قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يملك الناس رجل من قحطان، هذه من علامات، لأن قريش من عدنان وليس من قحطان، فهذه من علامات الساعة، لا أنها يعني تجيز ذلك. والأصل أنه لا يجوز أن يحكم الناس إلا بالمرجع، ولذلك ذكر أهل العلم أن كون الإمام من قريش من شروط صحة الإمامة، من شروط صحة الإمامة أن يكون الإمام من قريش وهو الإمام الأعظم للمسلمين. نعم، ولم يخالف في هذا إلا الخوارج، الخوارج هم الذين خالفوا وقالوا يمكن أن تكون الإمامة في غير قريش. طبعا هذا إذا تيسر ذلك، أما إذا أخذ الحكم غيرهم يعني وجبت سمع الطاعة. الأصل أنه وجب سمع الطاعة، ولكن يكون هذا بالتغلب لا بالاختيار. أما إذا كان بالاختيار ويوجد من هو يصلح الحكم من قريش فإنه يقدم. نعم.
حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا عاصم بن محمد قال سمعت أبي يقول قال ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان. باب أجر من قضى بالحكمة، لقوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. حدثنا شهاب بن عباد قال حدثنا إبراهيم بن حميد عن إسماعيل عن قيس عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، وآخر آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن أبي التياح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة.
هنا بعضهم قال يعني ويتأمر عليك عبد حبشي كأن رأسه زبيبة، ليس عيبا في العبد الحبشي، ولكن لأن الناس الذين حدثهم النبي يأنفون من ذلك أن يحكمهم عبد حبشي، فحدثهم بما يعرفون. هذا أمر. الأمر الثاني هذا يكون سمع الطاعة هذا في الولاية الصغرى وليست الولاية الكبرى. يخبر النبي صلى الله عليه وسلم الولاية الصغرى كأن يؤمره على جيش أو يؤمره على بلدة صغيرة أو ما شابه ذلك الأمر، أو يحمل على أنه إذا كان متغلبا وحكم كما حكم المماليك. المماليك حكموا كثيرا من بلاد الإسلام وهم مماليك، وقصتهم مع العز بن عبد السلام مشهورة جدا، أنه لما غضب عليهم العز بن عبد السلام لما كان عندهم من المعاصي وغير ذلك أمر ببيعهم، وهم خلفاءهم الملوك أمر ببيعهم، وضجت الناس وكذا حتى أرضوه رحمه الله تبارك وتعالى. نعم.
حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن الجعد عن أبي رجاء عن ابن عباس يرويه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى من أميره شيئا فكرهه فليصبر، فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبرا فيموت إلا مات ميتة جاهلية. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية وأمر عليهم رجلا من الأنصار وأمرهم أن يطيعوه، فغضب عليهم وقال أليس قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني؟ قالوا بلى. قال قد عزمت عليكم لما جمعتم حطبا وأوقدتم نارا ثم دخلتم فيها، فجمعوا حطبا فأوقدوا نارا، فلما هموا بالدخول فقام ينظر بعضهم إلى بعض، قال بعضهم إنما تبعنا النبي صلى الله عليه وسلم فرارا من النار أفندخلها؟ فبينما هم كذلك إذ خمدت النار وسكن غضبه، فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لو دخلوها ما خرجوا منها أبدا، إنما الطاعة في المعروف.
نعم. يقصد ما خرجوا منها يعني من باب التنكيل بهم، وإلا هذا ليس بكفر. طاعة المخلوق في معصية الله ليس كفرا على إطلاقه إلا إذا كان في الشرك، أما إذا كان في غير الشرك فهو من الذنوب من كبائر الذنوب أن يطاع المخلوق دون طاعة الخالق سبحانه وتعالى. وهنا هذا الرجل فهم من أمر النبي بطاعته أنه يطيعونه في كل شيء، أو أنه غضب عليهم لأمر ما فأمر بإشعال النار وأمرهم أن يدخلوها، فترددوا في ذلك حتى قال قائلهم إنما يعني آمنا بالرسول صلى الله عليه وسلم واتبعناه فرارا من النار، فكيف الآن ندخل النار؟ وخيرا قالوا. ومن ذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم حذرهم قال لو دخلوها ما خرجوا منها، أي لا تجوز طاعة المخلوق في معصية الله تبارك وتعالى مهما كان هذا المخلوق، إلا إذا كان إنسان مكرها على ذلك كان يكون يعني يهدد بالقتل أو غيره فهذا موضوع آخر، لكن الأصل أنه لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق على سبيل الاختيار. نعم.
باب من لم يسأل الإمارة أعانه الله عليها. حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا جرير بن حازم عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة قال قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. باب من سأل الإمارة وكل إليها. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يونس عن الحسن قال حدثني عبد الرحمن بن سمرة قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة، فإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك. باب ما يكره من الحرص على الإمارة. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة، فنعم المرضعة وبئست الفاطمة. وقال محمد بن بشار حدثنا عبد الله بن حمران قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن سعيد المقبوري عن عمر بن الحكم عن أبي هريرة قوله. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان من قومي، فقال أحد الرجلين أمرنا يا رسول الله، وقال الآخر مثله، فقال إنا لا نولي هذا من سأله ولا من حرص عليه.
نعم. وفي تكمل الحديث ثم أمر أبا موسى لأنه لم يسأل ذلك ولم يطلبه، لأن حظ النفس قد دخل، والإنسان إذا طلب الإمارة يعني وكل إليها، خلاص وكل إلى نفسه. أما إذا لم يطلبها وطلب منه ذلك فإنه يعينه الله على ذلك. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيأتي زمان الناس يحرصون على الإمارة بل يتقاتلون عليها، يعني الآن ما يحدث في السودان مثلا الآن أو وقد حدث في كثير من بلاد الإسلام قتال والدماء تذهب كلها حرص على الإمارة، حرص على الدنيا، هذا بحكم وهذا بحكم، وتحدث مثل هذه الأمور ودماء الناس لا قيمة لها عند هؤلاء سوى أن يحصل مراده من الإمارة. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك صلوات ربي وسلامه عليه. نعم.
باب من استرعي رعية فلم ينصح. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أبو الأشهب عن الحسن أن عبيد الله بن زياد عاد معقل بن يسار في مرضه الذي مات فيه، فقال له معقل إني محدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد استرعاه الله رعية فلم يحطها بنصيحة إلا لم يجد رائحة الجنة.
نعم. هذا لما كان عبيد الله بن زياد أميرا على الكوفة والبصرة عند ذلك وعظه بهذا، هذا يدل على أنهم لم يكونوا يعني يطيعون الأمراء طاعة عمياء ولا ينصحون لهم ويخافون منهم، غير صحيح هذا الكلام أبدا، وإنما يقولون الحق وينصحون لهم وأمرهم إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا حسين الجعفي قال قال زائدة ذكره عن هشام عن الحسن قال أتينا معقل بن يسار نعوده، فدخل علينا عبيد الله فقال له معقل أحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ما من وال يلي رعية من المسلمين فيموت وهو غاش لهم إلا حرم الله عليه الجنة.
وكان عبيد الله بن زياد معروف يعني بظلمه، وهذا يعني الحديث يعني فيه إشارة إليه، كان معروف بظلمه معروف بنصبه، وهو الذي يعني أمر بخروج الجيش لقتال الحسين رضي الله عنه، هذا عبيد الله بن زياد بن أبيه. نعم.
باب من شاق شق الله عليه. حدثنا إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد عن الجريري عن طريف أبي تميمة قال شهدت صفوانا وجندبا وأصحابه وهو يوصيهم، فقالوا هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا؟ قال سمعته يقول من سمع سمع الله به يوم القيامة، قال ومن يشاقق يشقق الله عليه يوم القيامة، فقالوا أوصنا، فقال إن أول ما ينتن من الإنسان بطنه، فمن استطاع ألا يأكل إلا طيبا فليفعل، ومن استطاع ألا يحال بينه وبين الجنة بملء كفه من دم أهراقه فليفعل. قلت لأبي عبد الله: من يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ جندب؟ قال: نعم جندب.
نعم، الذي يقول قلت لأبي عبد الله هو تلميذ البخاري، وأبو عبد الله هو البخاري رحمه الله تعالى، الراوي عن البخاري وهو الفيرابري هو الذي يقول قلت لأبي عبد الله. نعم.
باب القضاء والفتية في الطريق. وقضى يحيى بن يعمر في الطريق، وقضى الشعبي على باب داره.
يعني ليس دائما القضاء يكون في مجلس القضاء، وهذا ممكن يكون يقضي وهو عند بيته، عند في المسجد، في عند وهو يمشي، ما في مانع إن شاء الله تعالى. نعم.
حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن سالم بن أبي الجعد قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بينما أنا والنبي صلى الله عليه وسلم خارجان من المسجد، فلقينا رجل من سدة المسجد، فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أعددت لها؟ فكأن الرجل استكان، ثم قال: يا رسول الله، ما أعددت لها كبير صيام ولا صلاة ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت. باب ما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له بواب. حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة قال حدثنا ثابت البناني قال سمعت أنس بن مالك يقول لامرأة من أهله: تعرفين فلانة؟ قالت: نعم. قال: فإن النبي صلى الله عليه وسلم مر بها وهي تبكي عند قبر، فقال: اتق الله واصبري. فقالت: إليك عني، فإنك خل من مصيبتي. قال: فجاوزها ومضى. فمر بها رجل فقال: ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: ما عرفته. قال: إنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فجاءت إلى بابه فلم تجد عليه بوابا، فقالت: يا رسول الله، والله ما عرفتك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصبر عند أول صدمة.
نعم. قيل إن هذه المرأة مات ولدها، فمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اصبري أمت الله. قالت: إليك عني، إنك لم تصب بمصيبة. يعني سهل عليك تقول اصبري، لكن لو أنت المصاب ما صبرت تقول له. فتركها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها يعني منفعلة بهذه المصيبة التي أصابتها. فجاءها رجل، والمشهور أنه أبو بكر الصديق الذي جاءها، وأنكر عليها: كيف تتكلمين هكذا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف تردين على رسول الله بهذه الطريقة إنك لم تصب بمصيبتي؟ فقالت: هذا رسول الله، والله ما عرفته. وما عرفت أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الشاهد أنه لم يكن له بواب وهو الحاكم صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، والله ما عرفت، فإني أصبر. قال: الصبر عند الصدمة الأولى. يعني الآن صبرك مقبول، لكن ليس هذا الصبر المطلوب. الصبر المطلوب عند الصدمة، عندما يأتي الخبر يصبر، وإلا فالكل سيصبر بعد مدة، الكل سيصبر كما قيل. يعني فإما أن تصبر صبر الرجال، وإما أن تسلو وسلو البهائم، الكل سيصبر، لكن الكلام في الصبر عند المصيبة. نعم.
باب الحاكم يحكم بالقتل على من وجب عليه دون الإمام الذي فوقه. حدثنا محمد بن خالد الذهلي قال حدثنا الأنصاري محمد بن عبد الله قال حدثني أبي عن ثمامة عن أنس بن مالك قال: إن قيس بن سعد كان يكون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة صاحب الشرط من الأمير.
قيس بن سعد بن عبادة، أبوه سعد بن عبادة سيد الخزرج. نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى هو القطان عن قرة بن خالد قال حدثني حميد بن هلال قال حدثنا أبو بردة عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه وأتبعه بمعاذ. حدثني عبد الله بن الصباح قال حدثنا محمود بن الحسن قال حدثنا خالد عن حميد بن هلال عن أبي بردة عن أبي موسى أن رجلا أسلم ثم تهود، فأتى معاذ بن جبل وهو عند أبي موسى فقال: ما لهذا؟ قال: أسلم ثم تهود. قال: لا أجلس حتى أقتله، قضاء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
يعني الشاهد من هذا أنه هناك الإمام الأكبر الأعظم، وهناك من هو دونه من أهل الولايات كحاكم على هذه البلاد أو حاكم على هذه البلاد، ومنها القاضي. ممكن أن هؤلاء ينفذون القضاء دون الرجوع إلى الإمام الأكبر، خاصة إذا كبرت البلاد الإسلامية لا يمكن الرجوع إلى الإمام الأكبر في كل شيء. نعم.
باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الملك بن عمير قال سمعت عبد الرحمن ابن أبي بكرة قال كتب أبو بكرة إلى ابنه وكان بسجستان بأن لا تقضي بين اثنين وأنت غضبان، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقضين حاكم بين اثنين وهو غضبان. حدثنا محمد المقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود الأنصاري قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني والله لأتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان مما يطيل بنا فيها. قال فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قط أشد غضبا في موعظة منه يومئذ، ثم قال يا أيها الناس إن منكم منفرين، فأيكم ما صلى بالناس فليوجز، فإن فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة. حدثنا محمد بن أبي يعقوب الكرماني قال حدثنا حسان بن إبراهيم قال حدثنا يونس قال حدثنا محمد هو الزهري قال أخبرني سالم أن عبد الله بن عمر أخبره أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر عمر للنبي صلى الله عليه وسلم، فتغيظ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها.
نعم، هذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى هنا على عبد الله بن عمر وهو غضبان صلى الله عليه وسلم، وكذلك لما قضى في قضية عبد الرحمن بن عوف معاذ بن جبل لما كان يصلي بالناس ويطيل بهم أيضا تغيظ غضب، فيريد أن يبين أنه لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان، يعني الغضب الذي لا يمكن معه أن يتمالك يعني نفسه، الغضب الشديد. وقاس عليه أهل العلم الجوع الشديد والحصر الشديد، قال كل هذا لا يقضي فيه القاضي حتى يكون مرتاحا، أما مجرد تغيظه أو غضبه من شيء خاصة إذا كان غضبا لله تبارك وتعالى من فعل أحد المجرمين أو الفساق أو كذا هذا لا يمنع أن يقضي، ولكن المقصود لا يقضي وهو غضبان، أي الغضب الذي يخرجه عن طوره، يخرجه يعني عن إدراك ما يقول، هذا المقصود اللي احنا نسميه مهستر، يعني يوصل الغضب غضبا شديدا هنا لا يقضي، أما مجرد الغضب العادي فلا مانع أن يقضي فيه بين الناس. نعم.
باب من رأى للقاضي أن يحكم بعلمه في أمر الناس إذا لم يخف الظنون أو التهمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهند خذي ما يكفيك وولدك بمعروف، وذلك إذا كان أمرا مشهورا.
نعم، البعض يجعل هذا فتية ولا يجعله قضاء من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن القضاء الأصل فيه أن يسمع من الطرفين، هنا سمع من طرف واحد وحكم صلى الله عليه وسلم، قال بعضهم هذه فتية وليس قضاء، أو أن يكون قضاء وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم يقينا ما قالته أنه حق، كان يكون يعرف الطرف الثاني وكذا ويعرف نهاك، فيكون هذا أيضا قضاء لا بأس به، وهذا الذي يظهر فيما يظهر اختاره البخاري أنه قضاء، وأن النبي يعرف أبا سفيان ويعرف واقعه مع زوجته. نعم.
حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت هند بنت عتبة بن ربيعة فقالت يا رسول الله والله ما كان على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي أن يذلوا من أهل خبائك، وما أصبح اليوم على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي أن يعزوا من أهل خبائك، ثم قالت إن أبا سفيان رجل مسيك، فهل علي من حرج أن أطعم من الذي له عيالنا؟ قال لها لا حرج عليك أن تطعميهم من معروف. باب الشهادة على الخط المختوم وما يجوز من ذلك وما يضيق عليهم، وكتاب الحاكم إلى عامله والقاضي إلى القاضي. وقال بعض الناس كتاب الحاكم جائز إلا في الحدود، ثم قال إن كان القتل خطأ فهو جائز لأن هذا مال بزعمه، وإنما صار مالا بعد أن ثبت القتل، فالخطأ والعمد واحد. وقد كتب عمر إلى عامله في الجارود، وكتب عمر بن عبد العزيز في سن كسرت، وقال إبراهيم كتاب القاضي إلى القاضي جائز إذا عرف الكتاب والخاتم، وكان الشعبي يجيز الكتاب المختوم بما فيه من القاضي، ويروى عن ابن عمر نحوه. وقال معاوية بن عبد الكريم الثقفي شهدت عبد الملك بن يعلى قاضي البصرة وإياس بن معاوية والحسن وثمامة بن عبد الله بن أنس وبلال بن أبي بردة وعبد الله بن بريدة الأسلمي وعامر بن عبيدة وعباد بن منصور يجيزون الكتب القضاء بغير محضر من الشهود، فإن الذي قال فإن قال الذي جيء عليه الكتاب إنه زور قيل له اذهب فالتمس المخرج من ذلك. وأول من سأل على كتاب القاضي البينة ابن أبي ليلى وسوار بن عبد الله. وقال لنا أبو نعيم حدثنا عبيد الله بن محرز جئت بكتاب من موسى بن أنس قاضي البصرة وأقمت عنده البينة أن لي عند فلان كذا وكذا وهو بالكوفة، وجئت به القاسم بن عبد الرحمن فأجازه، وكره الحسن وأبو قلابة أن يشهد على وصية حتى يعلم ما فيها لأنه لا يدري لعل فيها جورا. وقد كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل خيبر إما أن تدوا صاحبكم وإما أن تؤذنوا بحرب. وقال الزهري في الشهادة على المرأة من وراء الستر إن عرفتها فاشهد وإلا فلا تشهد.
نعم، يعني كتاب القاضي إلى القاضي هو أن يسمون عندنا الحكم الغيابي، الحكم الغيابي، وهو أن يقضي قاضي حكما غيابيا بناء على المعطيات التي وصلته وكذا، فيحكم على فلان يسجن كذا أو يغرم كذا أو يجلد كذا أو تقطع، المهم أي حكم يحكم به القاضي على هذا المجرم، ويكون المجرم هذا في بلاد أخرى، مثلا يكون في السعودية مثلا أو يكون في الجزائر أو يكون في الكاميرون أي بلد، فيرسل هذا الكتاب إلى القاضي هناك نفذ هذا الحكم فيه. فما يحتاج القاضي الذي في المملكة أو في سوريا أو في نيجيريا أو في الجزائر أو في غيرها أنه يريد يعيد الحكم من جديد، يعتمد حكم القاضي الأول وينفذ على الذي عنده اللي هو الإنسان المتهم الذي يوجد في بلاد القاضي. هذا كتاب القاضي على القاضي، وهو أن يحكم قاضي على شخص غيابيا ويرسل الكتاب إلى قاضي آخر في بلد هذا الشخص فينفذ الحكم. لكن هذا بشرط ماذا؟ بشرط أن يتأكد أن هذا فعلا من القاضي، يعني قد يزور البعض هذه الكتب، وإذا بعضهم قال أن يكون مختوما يعني ختم القاضي، والآن يمكن سهلت الأمور الحين طريق الإيميل مثلا أو شيء، وهذا إيميل هو الخاص أو كتاب مثلا رسمي من البلاد يعني أو كان عن طريق وزارة الخارجية أو ما شابه ذلك من الأمور. المهم أن كتاب القاضي إلى القاضي معتمد، هذا القصد، يعتمد كتاب القاضي إلى القاضي ويقبل في ذلك. نعم.
حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك قال لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى الروم قالوا إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما، فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة كأني أنظر إلى وبيصه ونقشه محمد رسول الله. باب متى يستوجب الرجل القضاء. وقال الحسن أخذ الله على الحكام ألا يتبعوا الهوى ولا يخشوا الناس ولا يشتروا بآياتي ثمنا قليلا. ثم قرأ يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وقرأ إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. بما استحفظوا استودعوا من كتاب الله. وقرأ وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرف إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. فحمد سليمان ولم يلم داود، ولولا ما ذكر الله من أمر هذين لرأيت أن القضاة هلكوا، فإنه أثنى على هذا بعلمه وعذر هذا باجتهاده. وقال
هذا كلام الحسن البصري يقول يعني لولا هذا لهلك القضاة، لأن القضاة لا يعلمون الغيب، قد يحكمون بالحق قد يحكمون بغير الحق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له مما سمعت فمن قضيت له بحق أخي فإنما هي جمرة من النار فليأخذها أو ليدع. هذا للرسول وكل أحد من القضاة، فالذي يخرج من بعض الناس يقول خلاص حكم لي القاضي خلاص أنا في السليم. لا، إذا كان زور الشهود أو القاضي ما فهم المسألة أو التبست عليه الأمور القاضي أو يعني لم يكن مع الثاني شهود يشهدون بذلك، المهم أن حكم القاضي لا يغير شيئا من الحقيقة، ويبقى القاضي الأعظم هو الله سبحانه وتعالى، قاضي القضاة سبحانه وتعالى، هو الذي يعلم السر وأخفى. فلذلك القاضي يجتهد في هذا، يقول لولا يعني ما ذكر الله تبارك لنا أن القضاة يجتهدون، وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين، ففهمناها سليمان ثم أثنى على الاثنين قال وكلا آتينا حكمه وعلمه، يعني داود اجتهد وسليمان اجتهد، قالوا داود أصاب وسليمان أكثر إصابة، يعني الذي أجاب به داود صواب وسليمان أجاب أكثر صوابا. وفي المسألة الثانية وهي القصة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي في داود وسليمان قصة المرأتين اللتين اختصمتا في الرضيع، هذه تقول وجاء الذئب أكل ولد إحداهما، فقضى داود على للكبرى وقضى سليمان للصغرى، وكان قضاء سليمان هو الصحيح وقضاء داود كان اجتهادا وهو أيضا صحيح من حيث ما يجب عليه أن يفعله القاضي، كما قال النبي فلعل بعضكم يكون ألحن بحجة بعض فأقضي له، داود هذا الذي فعل، كانت حجة الكبرى ألحن وأوضح من حجة الصغرى فقضى لها، وسليمان استخدم يعني الحيلة ليفصل بينهما، وتبين له من خلالها أن الحق مع الصغرى فقضى لها صلاة ربي وسلامه عليهما. الشاهد من هذا أن الله تبارك وتعالى عذر داود، عذر داود لاجتهاده وأثنى على سليمان لاجتهاده وإصابته الحق، وإذاك إذا اجتهد الحاكم فأصاب له أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، هذا بخلاف الذي يقضي بدون علم، فإن الذي يقضي بدون علم أصاب أو أخطأ فهو آثم عند الله تبارك، أقصد أصاب الحقيقة يعني حكم لمن يستحق أو هو آثم لأنه لا يجوز أن يتصدر القضاء وهو جاهل فيه. نعم، يعني يكون أصاب الحقيقة يعني بالصدفة يعني بدون اختياره يعني. نعم.
وقال مزاحم زفر قال لنا عمر بن عبد العزيز خمس إذا أخطأ القاضي منهن خصلة كانت فيه وصمة، أن يكون فهما حليما عفيفا صليبا عالما سؤولا عن العلم.
نعم، إن هذه الصفات التي يجب أن تكون في القاضي، طبعا أضاف إليها أهل العلم أنه سميعا بصيرا حرا، هذه إضافات أضافها بعض أهل العلم، لكن الشاهد أن عمر بن عبد العزيز ذكر هذه الصفات التي يجب أن تكون في القاضي، قال أن يكون فهما يعني يفهم الأمور، وإذاك يعني القضاء علم وفهم أيضا، ليس فقط علم وإنه فهم القاضي، وسرعة البديهة وأن يكون عنده شيء من الفراسة وما شابه من الأمور. قال فهما حليما أن يسع من الطرفين حتى يدرس الأمور دراسة صحيحة، عفيفا حتى لا يعني يغرى بالمال أو غير ذلك، يعني تشترى ذمته وإنما يكون عفيفا عن هذه الأموال وغير ذلك. قال صليبا، صليبا يعني قوالا للحق ما يهاب، يعني شديد في قول الحق، يعني هدد أو ما شابه، لا يكون صليبا ما رأي واحد، يعني إذا قال مثلا مسؤوله خلنا نقول حاكم الدولة لا أحكم بكذا أحكم بكذا، يقول لا أنا لا أقول للحق، صليبا تبون أحكم لكم ما تبون مع السلامة، وهكذا يكون صليبا يعني قويا في قول الحق. قال عالما سؤولا عن العلم، يعني لابد أن يكون أيضا عالما، فإذا فقد صفة من هذه الصفات ما يصلح أن يكون قاضيا بين الناس. نعم.
باب رزق الحكام والعاملين عليها. وكان شريح القاضي يأخذ على القضاء أجرا، وقالت عائشة يأكل الوصي بقدر عمالته، وأكل أبو بكر وعمر.
نعم، يقول الله تبارك وتعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبر، ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فهذا هو الولي على الصغير أو الوصي، يأكل بالمعروف يجوز له ذلك. كذلك القاضي، خاصة نتكلم عن القاضي الذي يتفرغ للقضاء، ليس القاضي الذي يأتيه الناس بين الفينة والفينة عايش حياة الناس يتقاضون إليه بين فينة. هذا لا، الأصل لا يأخذ شيئا، لكن القاضي الذي يتفرغ عن عمله وكذا ويتفرغ للقضاء بين الناس، طيب من أين يصرف هذا؟ من أين يأكل هو ولده؟ فلذلك يجوز أن يأخذ مالا على القضاء، مثل الحاكم يأخذ مالا على الحكم يتفرغ للحكم، كأبو بكر الصديق أول يوم بدأ الخلافة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى السوق فقال له عمر أين؟ قال أشتري لأهلي كيف أعيش يعني؟ قال والناس؟ قال وأهلي؟ قال نفرض لك، يقول له عمر نفرض لك وتفرغ للناس. ففرض لأبي بكر رضي الله عنه مالا حتى يعني يكفيه، وكذلك القاضي وكذلك إمام المسجد وكذلك المؤذن، كل من أو المعلم، كل من يؤمر بالتفرغ لشيء لابد أن يعطى مقابله حتى لا يكون عالة على الناس، ويسميه أهل العلم جعلا وليس راتبا، وما يسمونه جعلا يعني حتى لا يقال أنه يتأكل بالإمامة أو الأذان أو القضاء أو الحكم، وإنما هو جعل يعني جزء مقسوم من الدولة له ليتفرغ لهذا العمل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الإمام البخاري حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني السائب بن يزيد ابن أخت نمر أن حويطب بن عبد العزة أخبره أن عبد الله بن السعدي أخبره أنه قدم على عمر في خلافته فقال له عمر ألم أحدث أنك تلي من أعمال الناس أعمالا فإذا أعطيت العمالة كرهتها؟ فقلت بلى. فقال عمر فما تريد إلى ذلك؟ قلت إن لي أفراسا وأعبدا وأنا بخير وأريد أن تكون عمالتي صدقة على المسلمين. قال عمر لا تفعل فإني كنت أردت الذي أردت، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول أعطه أفقر إليه مني، حتى أعطاني مرة مالا فقلت أعطه أفقر إليه مني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذه فتموله وتصدق به، فما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وإلا فلا تتبعه نفسك. وعن الزهري قال حدثني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال سمعت عمر بن الخطاب يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول أعطه أفقر إليه مني، حتى أعطاني مرة مالا فقلت أعطه من هو أفقر إليه مني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذه فتموله وتصدق به، فما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك.
نعم، يعني الأصل الإنسان إذا جاءه المال يعني كهدية أو من الوالي أو غيره أنه يقبله، هذا الأصل، يعني لا يرده، يأخذه ثم يتصدق به إن شاء وكذا. كذا كذا أخذه جعلا على عمله، يعني هذا الرجل الذي ولاه عمر قال عمر بلغني أنك لا تأخذ الأموال التي نرسلها إليك، قال نعم لا أخذها، أنا الحمد لله بخير ماني محتاج، عندي خيل وعندي غنم وعندي هذا والحمد لله الله مغنيني يعني ماني محتاج هذا. قال خذه وتموله. أهم شيء أن لا يكون بطلب منك وأن لا يكون باستشراف نفس يعني تبيه أنت، فإذا لم يكن هذا ولا هذا فخذه ولا بأس بذلك. نعم.
باب من قضى ولاعن في المسجد. ولاعن عمر عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقضى شريح والشعبي ويحيى بن يعمر في المسجد، وقضى مروان على زيد بن ثابت باليمين عند المنبر، وكان الحسن وزرارة بن أوفى يقضيان في الرحبة خارجا من المسجد. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قال الزهري عن سهل بن سعد قال شهدت المتلاعنين وأنا ابن 15 سنة وفرق بينهما. حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا ابن شهاب عن سهل أخي بني ساعدة أن رجل من الأنصار جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله؟ فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد. باب من حكم في المسجد حتى إذا أتى على حد أمر أن يخرج من المسجد فيقام، وقال عمر أخرجاه من المسجد، ويذكر عن علي نحوه.
يعني يقول يعني الأصل المسجد يجوز فيه الحكم قضاء يجوز في المسجد، وهذا يعني بل حتى الملاعنة بين الزوجين وقعت في المسجد، لكن الحد لا يقام في المسجد. إذا كان هناك حد فإنه يخرجون خارج المسجد، والمساجد لا يصلح أن تقام فيها الحدود، لكن الحكم والقضاء في المسجد لا مانع منه أبدا. نعم.
حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابي شهاب عن ابي سلمة وسعيد بن المسيب عن ابي هريرة قال اتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال يا رسول الله اني زنيت، فاعرض عنه، فلما شهد على نفسه اربعة قال ابيك جنون؟ قال لا. قال اذهبوا به فارجموه. قال ابن شهاب فاخبرني من سمع جابر بن عبد الله قال كنت في من رجمه بالمصلى. رواه يونس ومعمر وابن جريج عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجم.
يريد يعني يبين أن الذي أخبره عن جابر هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، والذي أخبره بذلك. نعم.
باب موعظة الإمام للخصوم. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجتهم من بعض، فأقضي على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذ، فإنما أقطع له قطعة من النار.
نعم، هذا التحذير. وذلك يعني القضاء كما أنه يعني الحكم بالأدلة والبراهين والشهود والبينات وما شابه ذلك، يجب على القاضي أن يعظ المتقاضيين، يذكرهما بالله، لا تخفي شيئا، لا تأتي بشهادة زور، لا تكذب، وهكذا. الموعظة مطلوبة من القاضي أيضا. نعم.
باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولايته القضاء أو قبل ذلك للخصم. وقال شريح القاضي وسأله إنسان الشهادة فقال ائت الأمير حتى أشهد لك. وقال عكرمة قال عمر لعبد الرحمن بن عوف لو رأيت رجلا على حد زنا أو سرقة وأنت أمير، فقال شهادتك شهادة رجل من المسلمين، قال صدقت. قال عمر لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبت آية الرجم بيدي. وأقر ماعز عند النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا أربعة فأمر برجمه، ولم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أشهد من حضره. وقال حماد إذا أقر مرة عند الحاكم رجم، وقال الحكم أربعة.
القصد أن الحاكم لا يحكم بعلمه، الحاكم لا يحكم بالعلمي. افرض الحاكم شاف واحد يسرق مثلا، شاف واحد يسرق ما يقدر يقطع يده، لابد من شهادة رجلين. طيب انا شفت، انا القاضي شفته يسرق، ما يحكم بعلمه، يحتاج شهادة رجلين. وهكذا بالزنا، لو رأى القاضي نفسه مع اثنين معه يعني صار ثلاثة ورأوا أحدا يزني، لابد من أربعة شهود. القاضي يقول أنا شايفه بعيني، أنا القاضي، ما يحتاج حتى ولا شاهد، أنا يكفي أني رأيته وأقضي، لا يقبل منه ذلك. يعني القاضي لا يحكم بعلمه، وإن لابد أن يكون هناك يعني الشهود المطلوب حضورهم حتى لا تفسد الأمور. وقد يكون القاضي فاسدا فيحكم على الناس هكذا بعلمه أو ظنه أو كذبه، إذا قلنا إذا كان فاسدا هذا القاضي. لذلك حسمت هذه الأمور أنه لا يقضي القاضي بعلمه. إيه نعم.
حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد عن يحيى عن عمر بن كثير عن أبي محمد مولى أبي قتادة أن أبا قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين من له بينة على قتيل قتله فله سلبه، فقمت لألتمس بينة على قتيلي فلم أرى أحدا يشهد لي فجلست، ثم بدا لي فذكرت أمره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رجل من جلسائه سلاح هذا القتيل الذي يذكر عندي، قال فأرضه منه. فقال أبو بكر كلا لا يعطه أصيبغ من قريش ويدع أسدا من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله. قال فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأداه إليه فاشتريت منه خرافة فكان أول مال تأثلته. قال لي عبد الله عن الليث فقام النبي صلى الله عليه وسلم فأداه إلي. وقال أهل الحجاز الحاكم لا يقضي بعلمه، شهد بذلك في ولايته أو قبلها، ولو أقر خصم عنده لآخر بحق في مجلس القضاء فإنه لا يقضي عليه في قول بعضهم حتى يدعو بشاهدين فيحضرهما إقراره. وقال بعض أهل العراق: ما سمع أو رآه في مجلس القضاء قضى به، وما كان في غيره لم يقضي إلا بشاهدين. وقال آخرون منهم: بل يقضي به لأنه مؤتمن، وإنما يراد من الشهادة معرفة الحق، فعلمه أكثر من الشهادة. وقال بعضهم: يقضي بعلمه في الأموال ولا يقضي في غيرها. وقال القاسم: لا ينبغي للحاكم أن يمضي قضاء بعلمه دون علم غيره، مع أن علمه أكثر من شهادة غيره، ولكن فيه تعرض لتهمة نفسه عند المسلمين وإيقاعا لهم في الظنون، وقد كره النبي صلى الله عليه وسلم الظن فقال: إنما هذه صفية.
نعم، هنا في حادثة أبي قتادة رضي الله عنه، وهو أنه قتل قتيلا في حنين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. يقول أبو قتادة: لم يكن لي بينة ولا أجد يعني سلبه، اللي هو السرج اللي على الخيل أو الذهب اللي عليه أو كذا، واحد أخذها. يقول: فقلت يعني هو قام ثلاث مرات في القصة، فالرسول لفت انتباهه ذلك فقال: ما لك؟ قال: قتلت هذا ولا أجد سلبه، وما عندي بينة ولا شهود أني أنا الذي قتلته، خاصة تتكلم في حرب يعني. فقام رجل من الأنصار فقال: صدق يا رسول الله، وأنا أخذت السلب، صح، هذا كان ميت، أنا أخذت سلبه وهو ميت، لست أنا الذي قتلته، فمره يا رسول الله فليهبه لي، خلاص يتنازل عن هذا. فتكلم أبو بكر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا يأتي أصيبغ، أصيبغ يعني يقصد يعني رجل ضعيف، يعني هو نوع من الطيور الضعيفة عند الناس، فقال: يأتي إلى أسد من أسد الله يعني ويأخذ نصيب حقه، رده له. يقول أبو بكر: رده له، أمره أن يرده له، والرسول صلى الله عليه وسلم أقر أبو بكر على ذلك. فكأن الرسول حكم بشاهد واحد وليس بشاهدين، لكن هنا حكم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرجل أقر أصلا، الذي أخذ السلب هو أقر، قال: لم أقتله أنا، فهنا حكم بإقراره صلى الله عليه وسلم. ثم هذا فتوى ليس قضاء، وإن كانت قضاء فقلنا إنه اعترف بهذا أصلا. على كل حال، عند أهل العلم يقولون أنه القاضي لا يحكم بعلمه لأنه مصدر تهمة، قد يتهم القاضي، خاصة إذا صار واحد يعني من قبيلته أو من أقاربه أو من جيرانه أو حكم القاضي لأن من جيرانه لأن كذا، فالإنسان يبعد التهمة عن نفسه. واستدل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وخرج مع صفية ليلا صلى الله عليه وسلم ليوصلها إلى بيتها، وكان معتكفا، فمر برجلين من الأنصار، فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم أسرع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنها صفية. فقال: سبحان الله، أو فيك يعني نشك، يعني أكيد أكيد هذه واحدة من محارمك، يعني مو معقولة، أو زوجاتك، مو معقولة أن احنا نشك فيك. قال: إن الشيطان يجب نادى مجرى الدم فخشيت أن يقذف في قلوبكما. فالإنسان يبعد التهمة عن نفسه أصلا، ويبين للناس أنه غير متهم، لأن حتى لو الآن لو يروح له واحد إيش مني هذه اللي كانت معه، ليش كذا، ليش، واضح ولا لا؟ لذلك الإنسان يبعد التهمة عن نفسه. نعم.
حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن علي بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم أتت صفية بنت حيي، فلما رجعت انطلق معها، فمر به رجلان من الأنصار فدعاهما فقال: إنما هي صفية. قال: سبحان الله. قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. رواه شعيب بن مسافر وابن أبي عتيق وإسحاق بن يحيى عن الزهري عن علي يعني ابن حسين عن صفية عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب أمر الوالي إذا وجه أميرين إلى موضع أن يتطاوعا ولا يتعاصيا. حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا العقدي قال: حدثنا شعبة عن سعيد بن أبي بردة قال: سمعت أبي قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبي ومعاذ بن جبل إلى اليمن فقال: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا. فقال له أبو موسى: إنه يصنع بأرضنا البتع. فقال: كل مسكر حرام. وقال النضر أبو داود ويزيد بن هارون ووكيع عن شعبة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب إجابة الحاكم الدعوة. وقد أجاب عثمان بن عفان عبدا للمغيرة بن شعبة. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني منصور عن أبي وائل عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فك العاني وأجيب الداعي.
يعني قصدنا القاضي له أن إذا دعي يعني يعيش حياة طبيعية، إذا دعي إلى طعام، إذا دعي إلى وليمة، إذا دعي إلى زواج يشارك الناس يعني، وهذا ليس فيه أنه يعني يعتزل الناس ولا يشاركهم في شيء، لا يعيش حياته طبيعية، طيب حياة طبيعية، ولكن يعني يكون آمنا من جانب أنه لا يميل لهذا على هذا لأن هذا عزمه خلاص ما لازم يحكم له يعني أو كذا. أي نعم.
باب هدايا العمال. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن الزهري أنه سمع عروة قال أخبرنا أبو حميد الساعدي قال استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من بني أسد يقال له ابن الأتبية على صدقة، فلما قدم قال هذا لكم وهذا أهدي لي، فقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، قال سفيان أيضا فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ما بال العامل نبعثه فيأتي يقول هذا لك وهذا لي، فهل لا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى له أم لا، والذي نفسي بيده لا يأتي بشيء إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته إن كان بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر، ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتي إبطيه، ألا هل بلغت ثلاثة؟ قال سفيان قصه علينا الزهري. وزاد هشام عن أبيه عن أبي حميد قال سمع أذناي وأبصرته عيني، وسلوا زيد بن ثابت فإنه سمعه معي، ولم يقل الزهري سمع أذني. خوار صوت، والجؤار من تجأرون كصوت البقرة.
المقصود هنا النبي صلى الله عليه وسلم حذر هذا الرجل لما أهدي له، قال ما أهدي لك لأنك فلان، أهدي لك أنك عامل للرسول صلى الله عليه وسلم، يقول له هي رشوة شئت أم أبيت، هي رشوة شئت أم أبيت، لذلك ننتبه لهذا الأمر ليكون مسؤولا في مكان، مثلا يعني بعض الأطباء مثلا تأتيهم بعض شركات الدواء أو الأجهزة أو كذا تعرض عليهم يقول اختار هذا وكذا ويهدونه، إما سفرة وإما دورة وإما بعض الكريمات أو كذا، وهذا كله هذه رشوة. وكذلك يكون مسؤولا في مكان مثلا في وزارة أو كذا ويبون مناقصة لهم فيهدونه هدايا، هذه كلها رشا وهي محرمة لا يجوز قبولها. أما إذا كان شيئا يسيرا يعني مثل الدعايات مالت مثلا الأقلام اللي عليها، هذه ليست رشوة لا تعطى لكل أحد هذه. كذلك بين المدرس والطالب مثلا، الطالب يأتي يهدي المدرس مثلا هدية مثلا أثناء عمله، أثناء يعني ما زال يعني له مصلحة عند المدرس، ما زالت ما انتهت الدراسة، ما زالت له مصلحة عند المدرس، لا يجوز له أن يقبل ذلك، لا يجوز أن يقبل، خاصة إذا كانت هذه الهدايا يعني ثمينة، يهدي له قلما غاليا أو ساعة أو ما شابه أو هاتفا أو كذا، ما يجوز له أن يقبل. أما إذا هدايا التي تهدى لكل أحد مثل جاب مثلا كاكاو مثلا حطه في الفصل أو أهداه مثلا ميدالية عادية أو قلم عادي أو كذا شيء يسير لا يؤثر في النفس، لا بأس إن شاء الله له قبول. أو المدرس يعطي حق الوكيل أو الناظر هدية مثلا بمناسبة كذلك لا يجوز إذا كانت هذه الهدية ثمينة وما زال يحتاج إليه. أما إذا كان المدرس هذا الناظر هذا بتقاعد مثلا أو الوكيل بتقاعد أو إن سينتقل لمدرسة أخرى يسوون له حفلة مثلا يكرمونه يعطونه بعض الهدية، لا بأس، المهم ألا تكون لك مصلحة عنده وأن هذه الهدية قد تؤثر فيه فيكرمك بتقدير متميز أو بهدية أو ما شابه ذلك من الأمور، فينتبه الإنسان لهذا الأمر، صلى الله أن يعفنا جميعا. نعم.
باب استقضاء الموالي واستعمالهم. حدثنا عثمان بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني ابن جريج أن نافعا أخبره أن ابن عمر رضي الله عنهما أخبره قال كان سالم مولى أبي حذيفة يأم المهاجرين الأولين وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد قباء، فيهم أبو بكر وعمر وأبو سلمة وزيد وعامر بن ربيعة.
نعم، يعني لا بأس أن يستقضى الموالي، الموالي اللي هم من غير قريش أصلا، يعني عبيد، عبيد ثم أطلقوا أعتقوا فيقال له مولى. العبد إذا أعتق قال له مولى، لا مانع أن يكون قاضيا، لا مانع أن يكون حتى يعني واليا على بعض البلاد اللي هي وليس الولاية العظمى كما قلنا، الولاية العظمى تكون لقريش، أما دون ذلك فيجوز تولية غير القرشي فضلا عن غير العربي أيضا فضلا عن غير القرشي. وكذلك القضاء لا مانع أن يولى عليه بعض الموالي وكذا، المهم لا يكون عبدا وإنما يكون حرا، إما حرا في الأصالة وإما أن يكون معتقا. نعم.
باب العرفاء للناس. حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني إسماعيل بن إبراهيم عن عمه موسى بن عقبة قال قال ابن شهاب حدثني عروة بن الزبير أن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين أذن لهم المسلمون في عتق سبي هوازن: إني لا أدري من أذن منكم ممن لم يأذن، فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم. فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم، فرجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه أن الناس قد طيبوا وأذنوا.
العرفاء هم يعني ممثل القبيلة، ممثل الفخذ، ممثل الأسرة، هذا العرفاء. لا من أن يكون لكل أسرة أو لكل قبيلة أو لكل فخذ أو بطن يكون هناك عريف، لا مانع بذلك. نعم.
باب ما يكره من ثناء السلطان وإذا خرج قال غير ذلك. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال أناس لابن عن أبيه قال أناس لابن عمر إنا ندخل على سلطاننا فنقول لهم خلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عندهم، قال كنا نعدها نفاقا. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن شر الناس ذو الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه.
يعني النفاق محرم بكل صوره سواء عند السلطان أو عند غير السلطان، الإنسان لابد أن يكون يعني هكذا يعني دائما يعني على الحق وكذا الذي يقول للسلطان. لكن طبعا السلطان يجب التأدب معه واختيار الكلمات المناسبة، لا يخاطب كما يخاطب عامة الناس، لكن مع هذا لا ينافق، هذا أهم شيء أنه لا ينافق السلطان ولا غيره. نعم.
باب القضاء على الغائب. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن هندا قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبا سفيان رجل شحيح فأحتاج أن آخذ من ماله، قال خذي ما يكفيك وولدك بمعروف. باب من قضي له بحق أخيه فلا يأخذ، فإن قضاء الحاكم لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سمع خصومة بباب حجرته فخرج إليهم فقال إنما أنا بشر وإنه يأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صادق فأقضي له بذلك، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليتركها.
طبعا هذا ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، كل قاضي إذا حكم بغير الحق وهو يظن أنه الحق والخصم الذي أخذ ما حكم له القاضي يعلم أنه باطل يأخذ قطعة من النار، يأخذ قطعة من النار. لذلك لا يفرح بعض المجرمين أو بعض المتخاصمين، يعني يفرح إذا حكم له القاضي هو يعلم أنه يعني ليس بصواب، إما يستغل يعني حتى أنه بلغني أخبرني أحدهم أنه يعني بينه وبين شخص قضية مالية فحكم القاضي بأن الدين سقط بالتقادم، يعني وينك من أول ما سألت عن دينك هذا للطالب، يعني يقول أنا طالب من سنين مثلا، فالقاضي حكم قال ليس له شيء لأنه لم سمعنا الحين جاي يسأل عن دينه يعني، فيقول خرجت مع هذا الذي أخذ مالي فقلت له الدين اللي عليك، قال خلاص حكم القاضي بسقوطه، القاضي حكم بالتقادم وينك ما طلبته، قال لي بس انت تدري ان انا اطالبك، يقول له تدري ان انا اطالبك فلوس وان هذا دين عليك، قال كلم القاضي، يقول كلم القاضي ما يسقط هذا الدين، ولو حكم القاضي بسقوطه بالتقادم، لكن عند الله ما يسقط، سيأخذه منه يوم القيامة. لكن الإنسان يحرص أن يعني قضاء القاضي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا أبدا، قاضي يحكم بما يعلم، ويبقى قاضي القضاة سبحانه هو الذي يعني يفصل، يعطي كل ذي حق حقه سبحانه. هنا
حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه إليك، فلما كان عام الفتح أخذه سعد، فقال ابن أخي قد كان عهد إلي فيه، فقام إليه عبد بن زمعة فقال: أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه، فتساوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سعد: يا رسول الله، ابن أخي كان عهد إلي فيه، وقال عبد بن زمعة: أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو لك يا عبد بن زمعة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. ثم قال لسودة بنت زمعة: احتجبي منه لما رأى من شبهه بعتبة، فما رآها حتى لقي الله تعالى. باب الحكم في البئر ونحوها. حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن منصور والأعمش عن أبي وائل قال: قال عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحلف على يمين صبر يقتطع مالا وهو فيها فاجر إلا لقي الله وهو عليه غضبان. فأنزل الله: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، الآية. فجاء الأشعث وعبد الله يحدثهم فقال: في نزلت، وفي رجل خاصمته في بئر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألك بينة؟ قلت: لا. قال: فليحلف. قلت: إذن يحلف. فنزلت: إن الذين يشترون بعهد الله، الآية.
قوله إذن يحلف، يقول قال في بعض الطرق قال: يا رسول الله، هذا رجل فاجر يحلف ما عنده مشكلة. يعني في مثل عند المصريين يقول قال للسارق: احلف. قال: ايش؟ جاك الفرج. قال: هذا مثل عندهم. يعني الفاجر لا يهمه، يحلف بالله كذبا، لكن القاضي ما يملك إلا هذا، يقول له احلف، يحلف كذبا وزورا. صحيح يأخذه في الدنيا، لكن يحاسب عليه في الآخرة، يحاسب حسابين، يحاسب على هذا الحق، يحاسب على حلفه بالله كذبا. وهذه تسمى اليمين الغموس التي يغمس صاحبها في نار جهنم، عذر الله إياكم منها. فالقصد إذن أن قول الصحابي إذن يحلف، يعني هذا لا 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 يعني لا يهتم بتعظيم الله تبارك وتعالى، يحلف على كذب ما عنده أي مشكلة حتى يأخذ ولا يبالي بذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لك إلا ذلك، ليس لك إلا ذلك، وبينه وبين ربه سبحانه وتعالى. هنا
باب القضاء في قليل المال وكثيره سواء. وقال ابن عيينة عن ابن شبرمة: القضاء في قليل المال وكثيره سواء. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته عن أمها أم سلمة قالت: سمع النبي صلى الله عليه وسلم جلبة خصام عند بابه، فخرج عليهم فقال: إنما أنا بشر، وإنه يأتيني الخصم، فلعل بعضا أن يكون أبلغ من بعض، أقضي له بذلك وأحسب أنه صادق، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار، فليأخذها أو ليدعها.
وأشهر هذا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه المتلاعنان، أتي النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها بالله وأصرت وحلفت كذبا. فبعد أن قضى النبي صلى الله عليه وسلم وولدت، وجاءت به شبيها بالذي اتهمت به بالزنا، فقال: لولا ما بيني وبينها من قضاء الله لا رجمتها، لكن خلاص تحمل ذلك عند الله تبارك وتعالى، أنا لي الظاهر. نعم.
باب بيع الإمام على الناس أموالهم وضياعهم. وقد باع النبي صلى الله عليه وسلم مدبرا من نعيم بن النحام.
المدبر اللي هو الذي يقول مالكه، العبد المدبر يقول مالكه: أنت حر دبر حياتي، يعني مجرد أن أموت أنت حر، خلاص ما يرثونك أولادي. هذا يسمى مدبر. لما دبر بعضهم عبده ولم يكن له مال غيره، لم يقبل النبي ذلك. لماذا؟ لأنه معلوم أن هذه تدخل في الوصية، هذه تدخل أن يقول بعد ما أموت أنت تكون حر، هذه وصية، والوصية لا تجوز بأكثر من الثلث إلا إذا رضي الورثة. نعم.
حدثنا ابن نمير قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا سلمة بن كهيل عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من أصحابه أعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره فباعه 800 درهم ثم أرسل بثمنه إليه.
نعم، هذا رجل من الأنصار. نعم، ظهرنا غير نعيم النحام ويمكن هو. نعم.
باب من لم يكترث بطعن من لا يعلم في الأمراء حديثا. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا وأمر عليهم أسامة بن زيد فطعن في إمارته وقال إن تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبله ويم الله إن كان لخليقا للإمرة وإن كان لمن أحب الناس إلي وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده.
يقصد والده اللي هو زيد بن حارثة، يقول أنتم طعنتم في إمارة زيد بن حارثة لما أمرته يعني في مؤتة والآن تطعنون في إمارة أسامة وهو أهل لذلك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب الألد الخصم وهو الدائم في الخصومة لد عوجا. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال سمعت من أبي مليكة يحدث عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم.
الألد شديد الخصومة، شديد الخصومة الألد، وهو من قول الله تبارك وتعالى وتنذر به قوما لدا، أي شديد الخصومة. فالقصد أنه الله لا يحب الإنسان الذي يكون كذلك شديد الخصومة. نعم.
باب إذا قضى الحاكم بجور أو خلاف أهل العلم فهو رد. حدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالدا حاء وحدثني أبو عبد الله نعيم بن حماد قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالدا الوليد إلى بني جذيمة فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا فقالوا صبأنا صبأنا فجعل خالد يقتل ويأسر ودفع إلى كل رجل منا أسيره فأمر كل رجل منا أن يقتل أسيره فقلت والله لا أقتل أسيري ولا يقتل رجل من أصحابي أسيره فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد بن الوليد مرتين.
نعم، وهؤلاء أرسل النبي صلى الله عليه وسلم خالدا إليهم فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا فقالوا صبأنا صبأ صبأ بمعنى ترك الدين الذي عليه، وقد يكون ترك الدين الذي عليه هو الكفر وصبأ إلى الإسلام، وقد يكون العكس صبأ أي ترك الإسلام وانتقل إلى الدين الثاني، فتحتمل معنيين. وإذا كان يقال للنبي الصابئ صلى الله عليه وسلم ترك دين قريش عبادة الأصنام وكذا تركها صلى الله عليه وسلم وحاربهم على هذا فكان يقول له الصابئ، وإذا أسلم أحد قالوا صبأت أي اتبعت محمدا صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء قالوا لخالد صبأنا فظن خالد صبأنا أي ارتددنا عن دين الله وكانوا مسلمين فقالوا صبأنا يعني تركنا دين الله تبارك، فأمر بقتلهم. وبعض الصحابة امتنعوا من ذلك قال لا ما تقتلهم، يقول لخالد لا طاعة المخلوق في معصية الخالق. فلما بلغ الأمر النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، يعني يرى أن خالد أخطأ خطأ في هذا الأمر ودفع النبي دياتهم صلى الله عليه وسلم، ولكن مع هذا ما عزل خالد النبي صلى الله عليه وسلم، نرى أنه اجتهد في هذا وإن كان أخطأ في اجتهاده لكن النبي لم يؤيده في هذا الذي فعله رضي الله عنه. نعم.
باب الإمام يأتي قوما فيصلح بينهم. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد قال حدثنا أبو حازم المدني عن سهل بن سعد الساعدي قال كان قتال بين بني عمرو فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فصلى الظهر ثم أتاهم يصلح بينهم، فلما حضرت صلاة العصر فأذن بلال وأقام وأمر أبا بكر فتقدم، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في الصلاة فشق الناس حتى قام خلف أبي بكر فتقدم في الصف الذي يليه، قال وصفح القوم وكان أبو بكر إذا دخل في الصلاة لم يلتفت حتى يفرغ، فلما رأى التصفيح لا يمسك عليه التفت، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم خلفه، فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم بيده أن امضه، وأومأ بيده هكذا، ولبث أبو بكر هنية يحمد الله على قول النبي صلى الله عليه وسلم، ثم مشى القهقرى، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك تقدم، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس، فلما قضى صلاته قال: يا أبا بكر، ما منعك إذ أومأت إليك ألا تكون مضيت؟ قال: لم يكن لابن أبي قحافة أن يؤم النبي صلى الله عليه وسلم، وقال للقوم: إذا رابكم أمر فليسبح الرجال وليصفح النساء.
نعم، هو الشاهد من هذا أنه النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليصلح بين الناس، هذا الشاهد أنه خرج وهو إمام صلى الله عليه وسلم، خرج ليصلح بين الناس وتأخر عن الصلاة، هذا مر بنا في كتاب الصلاة. نعم.
باب يستحب للكاتب أن يكون أمينا عاقلا. حدثنا محمد بن عبيد الله أبو ثابت قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عبيد بن السباق عن زيد بن ثابت قال: بعث إلي أبو بكر لمقتل أهل اليمامة وعنده عمر، فقال أبو بكر: إن عمر أتاني فقال: إن القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن، وإني أخشى أن يستحر القتل بقراء القرآن في المواطن كلها، فيذهب قرآن كثير، وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن. قلت: كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عمر: هو والله خير. فلم يزل عمر يراجعني في ذلك حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر عمر، ورأيت في ذلك الذي رأى عمر. قال زيد: قال أبو بكر: وإنك رجل شاب عاقل لا نتهمك، قد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتتبع القرآن فاجمعه. قال زيد: فوالله لو كلفني نقل جبل من الجبال ما كان بأثقل علي مما كلفني من جمع القرآن. قلت: كيف تفعلان شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو بكر: هو والله خير. فلم يزل يحث مراجعتي حتى شرح الله صدري للذي شرح الله له صدر أبي بكر وعمر، ورأيت في ذلك الذي رأيا، فتتبعت القرآن أجمعه من العسب والرقاع واللخاف وصدور الرجال، فوجدت في آخر سورة التوبة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، إلى آخرها مع خزيمة أو أبي خزيمة، فألحقتها في سورتها، وكانت الصحف عند أبي بكر حياته حتى توفاه الله عز وجل، ثم عند عمر حياته حتى توفاه الله، ثم عند حفصة بنت عمر. قال محمد بن عبيد الله: اللخاف يعني الخزف.
نعم، هذا الباب أنه اختاروا زيد بن ثابت لأنه كان عاقلا أمينا، هذا الشاهد أنه كان عاقلا أمينا، وهذا جمع القرآن في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، استحر القتل في أهل الإسلام من قبل أهل اليمامة، هي معركة الحديقة ضد مسيلمة الكذاب، هذه حروب الردة، هذه كانت في حروب الردة، وكان أشد هذه الحروب معركة الحديقة ضد مسيلمة الكذاب بني حنيفة، الذين آمنوا بمسيلمة والعياذ بالله وارتدوا بذلك، ومات كثير من القراء في هذه المعركة. ثم جمع أبو بكر القرآن بمشورة من عمر، وأمر زيد بن ثابت أن يقوم بذلك، ثم ظل هذا الذي جمع عند أبي بكر، ثم لما توفي صار عند عمر، فلما توفي صار عند أم المؤمنين حفصة، ثم بعد ذلك جمع عثمان القرآن مرة ثانية لما وقع الخلاف بين المسلمين. نعم.
باب كتاب الحاكم إلى عماله والقاضي إلى أمنائه. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي ليلى حاء، وحدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل عن سهل بن أبي حثمة أنه أخبره هو ورجال من كبراء قومه أن عبد الله بن سهل ومحيصة خرج إلى خيبر من جهد أصابهم، فأخبر محيصة أن عبد الله قتل وطرح في فقير أو عين، فأتى يهود فقال: أنتم والله قتلتموه. قالوا: ما قتلناه والله. ثم أقبل حتى قدم على قومه فذكر لهم، وأقبل هو وأخوه حويصة وهو أكبر منه وعبد الرحمن بن سهل، فذهب ليتكلم وهو الذي كان بخيبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمحيصة: كبر كبر، يريد السن. فتكلم حويصة ثم تكلم محيصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب. فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم به، فكتب ما قتلناه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن: أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ قالوا لا. قال أفتحلف لكم يهود؟ قالوا ليسوا بمسلمين. فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده 100 ناقة حتى أدخلت الدار، قال سهل فركضتني منها ناقة.
نعم، المقصود هذه تسمى القسامة، هذه تسمى القسامة. والقسامة هو أن يقتل رجل أو يصاب رجل في مكان ويتهم أناس، يعني مثلا لو قتل رجل في ضاحية الصديق مثلا، فيقول أنتم أهل الصديق أنتم قتلتموه، ليش نقتل؟ إيش بيننا وبينكم؟ قال بيننا وبينكم عداوة، تذكرون قبل سنة قامت مثلا حرب بيننا وبينكم وكذا، إذن معناها فيه لوث، لوث يعني فيه تهمة، فيه تهمة أنه كانت هناك حرب، كان هناك مشاكل بيننا وبينكم، إذن فيه تهمة. فهذه تهمة على أهل الصديق أنكم أنتم الذين قتلتموه. فماذا يصنعون هنا؟ يقول احلفوا 50 يمين، 50 رجل يخرجون منكم كلهم يقسم بالله أنه ما قتل، أنه ما قتلناه. 50 يمين يقسمون 50 يمين، فإذا أقسموا ب50 يمين خلاص ليس عليهم شيء. أو يقسموا أصحاب القتيل أهله يقسمون 50 يمينا على أن هؤلاء هم الذين قتلوا، يعني لا هؤلاء ولا هؤلاء يقسمون يعني بشيء رأوه، وإنما على غلبة الظن، على غلبة الظن. وإذاك لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم تقسمون 50 يمينا أن اليهود قتلوا، يعني على غلبة الظن، قال يا رسول الله كيف نقسم شيء ما رأيناه؟ قال إذن يقسم لكم اليهود 50 يمينا، لأن إذا أقسموهم 50 يمينا لا يقتل أحد من اليهود وإنما يدفعون الدية. إذا رفضوا يقول يقسم لكم اليهود 50 يمينا خلاص تسقط القضية. قالوا يا رسول الله هؤلاء غير مسلمين يهود، قال ليس لكم إلا ذلك، ويبقى الحساب عند الله سبحانه وتعالى، وهذه تسمى القسامة. نعم.
باب: هل يجوز للحاكم أن يبعث رجلا وحده للنظر في الأمور؟ حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني قال جاء أعرابي فقال يا رسول الله اقضي بيننا بكتاب الله، فقام خصمه فقال صدق فاقضي بيننا بكتاب الله. فقال الأعرابي إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته، فقالوا لي على ابنك الرجم، ففديت ابني منه بمئة من الغنم ووليده، ثم سألت أهل العلم فقالوا إنما على ابنك جلد 100 وتغريب عام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأقضين بينكما بكتاب الله، أما الوليدة والغنم فرد عليك، وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام، وأما أنت يا أنيس لرجل فاغد على امرأة هذا فارجمها. فغدا عليها أنيس فرجمها.
نعم، يعني الشاهد من هذا أنه هذا رجل ابنه يعمل عند رجل ثم زنى بامرأة الذي يعمل عنده، فجاء يعني اكتشف الأمر وتم الاعتراف بين الطرفين، يعني أو شافوهم اللي يكون. المهم جاء النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا يعني أنه زنى بامرأته، فأبو الولد قال أبو الابن الذي زنى قال أعطيك يعني 100 من الغنم مع وليدة، وليدة يعني أمة مملوكة، مع 100 من الإبل. فسأل الناس وقال الناس لا مو صحيح، ابنك عليه جلد 100 وتغريب عام وهي عليها الرجم، مو على كيفكم 100 من الغنم وكذا حكم شنو هذا؟ فقالوا نتحكم للنبي صلى الله عليه وسلم، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فحكم بذلك صلى الله عليه وسلم، قال نعم على ابنك جلد 100 لأنه زاني غير محصن، الابن زاني غير محصن، والزاني كما قال الله تبارك وتعالى الزانية والزاني فجدوا كل واحد منهما 100 جلدة، وأما هي فمحصنة، الولد غير محصن، الزاني غير محصن، الزانية محصنة. فقال الزاني غير المحصن عليه جلد 100 وتغريب عام، يطرد من البلد لمدة سنة. وأما المرأة فقال لي إن المرأة ما اعترفت، قال اذهب إليها يا أنيس إن اعترفت ارجمها، لأن في حقها الرجم. فذهب إليها فاعترفت فرجمت. نعم.
باب ترجمة الحكام، وهل يجوز ترجمان واحد؟ وقال خارجة بن زيد بن ثابت عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يتعلم كتاب اليهود، حتى كتبت للنبي صلى الله عليه وسلم كتبه، وأقرأته كتبهم إذا كتبوا إليه. وقال عمر: وعنده علي وعبد الرحمن وعثمان، ماذا تقول هذا؟ قال عبد الرحمن بن حاطب: فقلت: تخبرك بصاحبها الذي صنع بها. وقال أبو جمرة: كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس. وقال بعض الناس: لا بد للحاكم من مترجمين.
مترجمين، مترجمين يعني اثنين، ما يكفي واحد. الشاهد من هذا أن زيد بن ثابت أمره النبي أن يتعلم لغة اليهود، ويذكر أنه تعلمها في 17 يوما. تعلم لغة اليهود 17 يوم، يعني عرف مبادئ هذه اللغة وماذا يريدون وكذا. وهم كانوا أصلا هم يعني يعيشون مع اليهود في المدينة، لكن تعلم لغتهم في 17 يوما، فصار يعني يترجم للنبي صلى الله عليه وسلم بعض كتبهم ورسائلهم، واستمر على هذا رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله ابن عبد الله أن عبد الله بن عباس أخبره أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش، ثم قال لترجمانه: قل لهم إني سائل هذا، فإن كذبني فكذبوه. فذكر الحديث فقال للترجمان: قل له إن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين.
نعم، قصدنا يعني لا بأس بالترجمان، هذا المقصود، أن المترجم لا بأس به، يحتاج إليه، اختلاف اللغات بين الناس. نعم.
باب محاسبة الإمام عماله. حدثنا محمد قال أخبرنا عبده قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن أبي حميد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل ابن الأتبية على صدقات بني سليم، فلما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاسبه قال: هذا الذي لكم، وهذه هدية أهديت لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهلا جلست في بيت أبيك وبيت أمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقا؟ ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطب الناس وحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإني أستعمل رجالا منكم على أمور مما ولاني الله، فيأتي أحدكم فيقول: هذا لكم، وهذه هدية أهديت لي، فهلا جلس في بيت أبيه وبيت أمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا، فوالله لا يأخذ أحدكم منها شيئا. قال هشام: بغير حقه، إلا جاء الله يحمله يوم القيامة، ألا فلأعرفن ما جاء الله رجل ببعير له رغاء أو ببقرة لها خوار أو شاة تيعر، ثم رفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه، ألا هل بلغت. باب بطانة الإمام وأهل مشورته. البطانة الدخلاء. حدثنا أصبغ قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان: بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، فالمعصوم من عصم الله تعالى. وقال سليمان عن يحيى: أخبرني ابن شهاب بهذا، وعن ابن أبي عتيق وموسى عن ابن شهاب مثله. وقال شعيب عن الزهري: حدثني أبو سلمة عن أبي سعيد قوله. وقال الأوزاعي ومعاوية بن سلام: حدثني الزهري قال حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن أبي حسين وسعيد بن زياد عن أبي سلمة عن أبي سعيد قوله. وقال عبيد الله بن أبي جعفر: حدثني صفوان عن أبي سلمة عن أبي أيوب قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، يريد أنه روي موقوفا وروي مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكلاهما صحيح، يعني الموقوف صحيح والمرفوع صحيح إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي أو خليفة يستخلف الله إلا كان له يعني بطانتان، هذا هو الأصل، لأن دائما الرؤساء والحكام والسلاطين الناس يتقربون إليهم، والناس هؤلاء الذين يتقربون إليهم فيهم الصالح وفيهم الطالح، فيهم السيء وفيهم الحسن، وقد بعضهم يخفي نفاقه أو سوء نيته أو حرصه على المال أو الدنيا أو ما شابه ذلك من الأمور، فيغتر به الحاكم فيقربه ويكون من بطانة السوء. لكن في الحديث: إلا من والمعصوم من عصمه الله، ولا شك أن الأنبياء ممن عصم الله تبارك وتعالى، فولو إن كانوا يحرصون على يكونوا قريبين من الأنبياء إلا أن الله يعصم الأنبياء من ذلك، فلا يقربون إلا من كان صالحا في نفسه. نعم.
باب كيف يبايع الإمام الناس. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن يحيى بن سعيد قال أخبرني عبادة بن الوليد قال أخبرني أبي عن عبادة بن الصامت قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره، وأن لا ننازع الأمر أهله، وأن نقوم أو نقول بالحق حيثما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم في غداة باردة والمهاجرون والأنصار يحفرون الخندق، فقال اللهم إن الخير خير الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة، فأجابوا نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كنا إذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يقول لنا فيما استطعتم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثنا عبد الله بن دينار قال شهدت ابن عمر حيث اجتمع الناس على عبد الملك قال كتب إني أقر بالسمع والطاعة لعبد الله عبد الملك أمير المؤمنين على سنة الله وسنة رسول الله ما استطعت، وإن بني قد أقروا بمثل ذلك. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال أخبرنا سيار عن الشعبي عن جرير بن عبد الله قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة فلقنني فيما استطعت والنصح لكل مسلم. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني عبد الله بن دينار قال لما بايع الناس عبد الملك كتب إليه عبد الله بن عمر إلى عبد الله عبد الملك أمير المؤمنين إني أقر بالسمع والطاعة لعبد الله عبد الملك أمير المؤمنين على سنة الله وسنة رسوله فيما استطعت، وإن بني قد أقروا بذلك.
هذا بعد قتل عبد الله بن الزبير، لأنه صارت الأمور بعد موت يزيد لم يكن للناس خليفة، فأعلن عبد الله بن الزبير نفسه خليفة على المسلمين ودانت له جميع بلاد الإسلام ما عدا الشام، كان فيها مروان بن الحكم لم يبايع لعبد الله، وكاد أن يبايع لولا أنه يعني رده بعضهم بطانة السوء، ردته بطانة السوء وظل هو على الشام، وظل عبد الله بن الزبير على باقي بلاد الإسلام لمدة 9 سنوات من سنة 64 إلى سنة 73. بعد وفاة مروان جاء مكانه ابنه عبد الملك، وعبد الملك نظم أموره وبدأ يزحف على عبد الله بن الزبير، فأخذ مصر ثم أخذ العراق ثم جاء حتى حاصر عبد الله بن الزبير في مكة، وكان قائد جيشه اللي هو الحجاج بن يوسف الثقفي، حتى يعني قتل عبد الله بن الزبير رضي الله عنه واستولى مروان عبد الملك بن مروان على الحكم. فلما استولى مروان الحكم مروان عبد الملك بن مروان على الحكم، هنا عبد الله بن عمر ارسل له اني بايعتك خلاص، انه طيب، لان اذا هذا يسمونه متغلب، سلطان المتغلب، وهذا هو الاصل، انه اذا تغلب احدهم على الحكم خلاص سمع الطاعة له، إلى متى تستمر؟ يعني هذا تغلب نقوم عليه في قتال ثم على الثاني بقتال، ما تنتهي هذه الأمور. والأصل حفظ دماء المسلمين، بل إن عبد الله بن عمر لما عرضت عليه الخلافة قال بشرط أن لا يهراق دم مسلم حتى أستلم الخلافة، غير هذا ما أقبل. فعلى كل حال أن عبد الملك مروان لما استلم الخلافة بايعه عبد الله بن عمر كغيره من المسلمين. نعم.
حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا حاتم عن يزيد بن أبي عبيد قال قلت لسلمة على أي شيء بايعتم النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية؟ قال على الموت.
هذا كلام سلمة رضي الله عنه، وقال غيره هو جابر قال بايعناه على ألا نفر، وكلا الأمرين صحيح. نعم.
حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جويرية عن مالك عن الزهري أن حميد بن عبد الرحمن أخبره أن المسور بن مخرمة أخبره أن الرهط الذين ولاهم عمر اجتمعوا فتشاوروا، فقال لهم عبد الرحمن لست بالذي أنافسكم على هذا الأمر، ولكنكم إن شئتم اخترت لكم منكم، فجعلوا ذلك إلى عبد الرحمن، فلما ولوا عبد الرحمن أمرهم فمال الناس على عبد الرحمن حتى ما أرى أحدا من الناس يتبع أولئك الرهط ولا يطأ عقبه. ومال الناس على عبد الرحمن يشاورونه تلك الليالي حتى إذا كانت الليلة التي أصبحنا منها فبايعنا عثمان. قال المسور: طرقني عبد الرحمن بعد هجع من الليل فضرب الباب حتى استيقظت، فقال: أراك نائمة، فوالله ما اكتحلت هذه الليلة بكبير نوم، انطلق فادع الزبير وسعد. فدعوتهما فشاورهما، ثم دعاني فقال: ادعو لي عليا، فدعوته فناجاه حتى بهار الليل. ثم قام علي من عنده وهو على طمع، وقد كان عبد الرحمن يخشى من علي شيئا، ثم قال: ادعو لي عثمان، فدعوته فناجاه حتى فرق بينهما المؤذن بالصبح. فلما صلى للناس الصبح واجتمع أولئك الرهط عند المنبر، فأرسل إلى من كان حاضرا من المهاجرين والأنصار، وأرسل إلى أمراء الأجناد، وكانوا وافوا تلك الحجة مع عمر. فلما اجتمعوا تشهد عبد الرحمن ثم قال: أما بعد يا علي، إني قد نظرت في أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان، فلا تجعلن على نفسك سبيلا. فقال: أبايعك على سنة الله ورسوله والخليفتين من بعده. فبايعه عبد الرحمن، وبايعه الناس المهاجرون والأنصار وأمراء الأجناد والمسلمون.
نعم، هذه البيعة لما طعن عمر رضي الله عنه، طعنه أبو لؤلؤ المجوسي عليه لعنة الله، قالوا له يعني أوصي يعني أحدا يكون بعدك، فقال: إن أوصي أو إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني يعني أبو بكر، وإن أدع فقد ترك من هو خير مني يعني النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أوصي بهؤلاء الستة الذين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. وذكر عليا وعثمان وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص والزبير وطلحة، ولم يذكر سعيد بن زيد لأنه ابن عمه وزوج أخته فتركه لذلك وجعلها في هؤلاء الستة، وقال: يختارون أحدهم. وفعلا اجتمع هؤلاء الستة، فالزبير قال: أنا لا أريد الخلافة، وطلحة قال: أنا لا أريد الخلافة. فقال الزبير: صوتي لعلي، وقال طلحة: صوتي لعثمان، وقال سعد بن أبي وقاص: وأنا أيضا لا أريد الخلافة، وصوتي لعبد الرحمن بن عوف. فانسحب ثلاثة وهم طلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص، وبقي ثلاثة: عبد الرحمن بن عوف وعلي وعثمان. فقال عبد الرحمن: وأنا أيضا لا أريد الخلافة. فبقي الثان: علي وعثمان. فقال عبد الرحمن بن عوف لعلي وعثمان: أحدكما يقول لا أريد الخلافة وتقول للثاني، فسكت. سكت علي وسكت عثمان. فالتفت عبد الرحمن بن عوف إلى الباقي وقال: تجعلون الأمر لي؟ قال: نعم الأمر لك. وانتشر بين الناس أن الحسم عند عبد الرحمن بن عوف، لأنه إذا اختار عثمان صار لعثمان ثلاثة أصوات، وإن اختار علي صار لعلي ثلاثة أصوات، الحسم عنده. فقال: دعوا الأمر لي. الناس كلها سمعت أن الأمر عند عبد الرحمن بن عوف، فصار الناس كلهم يأتون عبد الرحمن بن عوف يستشيرهم، حتى يقول: ما تركت بيتا من بيوت المهاجرين والأنصار إلا يعني استشرتهم في هذا. وفي النهاية استقر أمر عبد الرحمن بن عوف على عثمان بن عفان، وقال مقولته المشهورة: إني يعني سألت المهاجرين والأنصار فما رأيتهم يعدلون بعثمان أحدا. وبايع لعثمان، وبايعه الجميع، علي والزبير وطلحة كلهم بايعوا عثمان رضي الله عنه. ولذلك يقول الإمام أحمد: ما من أحد بيعته بإجماع إلا عثمان، يعني باتفاق الكل اتفق عليه رضي الله عنه، وتمت البيعة لعثمان رضي الله عنه. ولذلك يقول أيوب بن أبي تيمية السختياني، يقول: من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، لأنهم اتفقوا على عثمان، وأنت الآن تقول لا غلط وكذا، يعني كأنك تقول لا هذا ما يفهمون، أو كتزري بهم. وكذا قال مثل ذلك الدارقطني وأحمد بن حنبل وغيرهما، قالوا يعني خلاص تمت البيعة لعثمان. وفعلا تمت البيعة لعثمان واستقرت الأمور وبايع علي وغيره. نعم.
باب من بايع مرتين. حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال: بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، فقال لي: يا سلمة ألا تبايع؟ قلت: يا رسول الله قد بايعت في الأول. قال: وفي الثاني.
والمذكور المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم جعله سلم الأكوع بايع ثلاث مرات في الحديبية، بايع أول ثم بايع بالوسط ثم بايع في النهاية، وكل هذا إكرام من النبي صلى الله عليه وسلم لسلمة. نعم.
باب بيعة الأعراب. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن محمد المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن أعرابيا بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام فأصابه وعك فقال أقلني بيعتي فأبى، ثم جاءه فقال أقلني بيعتي فأبى، فخرج فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها.
نعم، هذا الأعرابي جاء وبايع النبي صلى الله عليه وسلم ثم أصابه شيء من المرض فقال أقلني، خلاص ماني بايعك، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم. وقال أهل العلم هنا احتمال أنه قال أقلني يعني على الإسلام، يريد أن يعود كافرا، ومعلوم أنه إذا رجع كافرا يكون مرتدا وبالتالي يقتل، فقال أقلني أعود كافرا كما كنت قبل أن أسلم. فقال لا، ما أقيل، دخلت في الإسلام، ليس لك ذلك، باختيارك أنت، ما كرهناك على الإسلام. وقال بعضهم لا، إنما كان في بداية الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أي أحد يسلم يأمره بالهجرة إلى المدينة، يؤمرون بالهجرة كما في حديث بريدة، فإنهم قالوها يعني كلمة الإسلام شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله، فأمرهم بالهجرة. فقيل إنه قال أقلني من الهجرة، يعني بروح أعيش مع أهلي، ما أريد أن أهاجر. فقال لا أقيلك، تهاجرت. ثم في كما يقول ليلة غاب فيها القمر هرب الرجل هذا الأعرابي، هرب من المدينة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم المدينة يعني تخرج خبثها، يعني طلع منها أنه ما هو كفو، هو ليس بكفو، فخرج منها المدينة تنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد. أين
باب بيعة الصغير؟ حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد هو ابن أبي أيوب قال حدثني أبو عقيل زهرة بن معبد عن جده عبد الله بن هشام، وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وذهبت به أمه زينب بنت حميد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله بايعه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو صغير، فمسح رأسه ودعا له، وكان يضحي بالشاة الواحدة عن جميع أهله. باب من بايع ثم استقال البيعة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أن أعرابيا بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام فأصاب الأعرابي وعك بالمدينة، فأتى الأعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أقلني بيعتي، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاءه فقال أقلني بيعتي فأبى، ثم جاءه فقال أقلني بيعتي فأبى، فخرج الأعرابي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها. باب من بايع رجلا لا يبايعه إلا للدنيا. حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالطريق يمنع منه ابن السبيل، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنياه إن أعطاه ما يريد وفى له وإلا لم يف له، ورجل يبايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف بالله لقد أعطي بها كذا وكذا فصدقه فأخذها ولم يعط بها.
نعم، قوله بعد العصر يعني ليس تقييدا بالعصر، يعني في أي وقت كله لا يجوز، لكن العصر وقت أشرف الأوقات، ولذلك تحبسونه من بعد الصلاة أيضا جاء بعد العصر، والعصر متميز في هذا، لكن القصد أنه في أي وقت يعني إنسان يغش ويحلف فإنه من كبائر الذنوب. نعم، لأنه جمع ذنبين: الحلف الكذب لمن الغموس، والغش للناس، أكل أموال الناس بالباطل. نعم.
باب بيعة النساء. رواه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري حاء، وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو إدريس الخولاني أنه سمع عبادة بن الصامت يقول قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس تبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه، فبايعناه على ذلك. حدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع النساء بالكلام بهذه الآية: لا يشركن بالله شيئا. قالت: وما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة إلا امرأة يملكها.
يعني يملكها تكون من الإماء أو يملكها تكون من أزواجه أو من محارمه صلى الله عليه وسلم. نعم، وهذا فيه كيف تساهل الناس الآن في مصافحة النساء، حتى كان كالأمر العادي. هو صحيح يعني قد لا تكون من كبائر الذنوب، لكنها لا تجوز. الأصل أنه لا يجوز الرجل أن يصافح المرأة، والناس تساهلوا في هذا كثيرا اليوم. فينبغي المسلم أن يحرص على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يبتعد عن كل ما نهى عنه. نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن أيوب عن حفصة عن أم عطية قالت: بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ علينا ألا يشركن بالله شيئا، ونهانا عن النياحة، فقبضت امرأة منا يدها فقالت: فلانة أسعدتني وأنا أريد أن أجزيها، فلم يقل شيئا، فذهبت ثم رجعت، فما وفت امرأة إلا أم سليم وأم العلاء وابنة أبي سبرة، امرأة معاذ أو ابنة أبي سبرة وامرأة معاذ.
نعم، تقصد هنا لما بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم من ضمن المبايعة التي بايعهن ألا ينحن على ميت نياحة، وهذا مشهور بالنساء، النياحة مشهورة عند النساء. فواحدة قالت: لا، أنا في واحدة أسعدتني، هذا كان عند النساء في ذلك الوقت أنها تسعدها فيكون دين عليها، دينا عليها، يعني كما أسعدتني أسعدها، يعني طالبني إسعاد والحين تو عندها ميت، خل أروح أسعدها أقضي الدين اللي علي. ثم فوثلان ذهبت ثم رجعت وبايعت، فتقول: لم يفي إلا خمس من النساء هؤلاء الذين، وأي في النياحة وليس في أصل البيعة، ولكن في النياحة، لأن هذا كانت النساء اعتدنا على ذلك. ونقف هنا، بارك الذي قرأناه، والله أعلم وأعلم، صلى الله عليه وسلم.